السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أورده الإمام النووي رحمه الله في مجموعة الأحاديث التي صنفها أنه عليها مدار الدين، وأنها من جوامع الكلم التي أحاطت بالتشريع الإسلامي من جوانبه، وذلك أن إرشاد العبد المؤمن في حياته في الدنيا إلى الفتنة والابتلاء التي هو واقع فيها، فخلق الله عز وجل هذه الدنيا فتنة وابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وإنما بعث الله عز وجل الرسل لكي يبينوا للناس هذه الفتنة، ولكي يبينوا لهم كيف يتقوها، وكيف يجعلوا الدنيا قنطرة للآخرة، وكيف لا يغرهم زخارفها ولا زينتها، وإنما يعملون لما عند الله تبارك وتعالى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. آية أنزلها الله عز وجل في كل كتبه السماوية السابقة، لأنها جزء أصيل من دعوة جميع الرسل أن يبينوا للناس الفتنة والابتلاء التي يعيشونها في هذه الحياة الدنيا. وفوق بيان الفتنة من حيث هي فتنة، وبيان أن على العبد أن يجتنب الحرام وأن يطلب الحلال، ففوق هذه الفتنة فتنة أخرى، وهي أن الله تبارك وتعالى نصب الأدلة الواضحة البينة على حرمة المحرمات الأصلية الكبرى كالربا والزنا وشرب الخمر وغيرها، أمور واضحات بينات أنها من الحرام الذي لا يختلف عليه اثنان، فتجد أن أدلة تحريمه مبثوثة في كتاب الله عز وجل بغير ما طريقة وبأكثر من أسلوب، ذما وزجرا ونهيا وتحذيرا، ومذكورة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان هذه المحرمات والزجر عنها وبيان خطرها. وفي المقابل أيضا تجد أن هناك من الحلال الذي جاءت أدلة حله مبثوثة في الكتاب والسنة واضحة بينة، ثم قدر الله تبارك وتعالى أن تكون هناك مسائل غير بينة، إما أنها ابتداء لم يشأ الله عز وجل
أن ينزل فيها من البينات حتى يكون هناك فتنة للخلق، هل يتساهلون بها أم يبحثون عن رضا الله تبارك وتعالى وما أشبه هذه الأمور المتشابهة بما يكون في أمر الدنيا. وانظر إلى العامل الذي يهمه رضا صاحب العمل، إذا ما جاءه أمر واضح بين من صاحب العمل أو من رئيسه في العمل فإنه يسارع إلى تنفيذه، فلا عذر له إذ أن الأمر واضح بين جلي. وإذا جاءه أمر غامض فإن الذي يميل إلى الكسل والدعة والذي لا يريد أن يحظى بالمكانة العليا عند رؤسائه فإنه قد يتكاسل أو يتوانى أو يفسر الأمر بأحظ الأمور له هو في بأن يفسر الأمر على أحسن محامله من جهة راحته هو. وأما الذي يبحث عن الرفعة وعن الدرجات العلى فإنه يجتهد في أن يفسر الأمر على مراد رئيسه ويبحث في الأدلة والقرائن وما هو معتاد من خطاب ذلك الصاحب للعمل أو الرئيس له في طريقة عرضه لأوامره، يجتهد اجتهادا كبيرا في أن يحقق مراد صاحب العمل حتى يحقق صاحب العمل له مراده من أن يعلي درجته أو أن يزيد راتبه أو غير ذلك مما يطلبه أهل الدنيا. هذا في من يؤثرون الحياة الدنيا وهو أمر مشروع ما لم يؤدي إلى محرم، ولكن العيب كل العيب في من يفعل هذا من أجل جنيهات قليلة ودراهم معدودة ثم هو يقصر ويتوانى فيما يتعلق في أمر جنة عرضها السماوات والأرض. قدر الله تبارك وتعالى وجود أمور مشتبهات أو متشابهات حتى يبتلي العباد ابتلاء بعد ابتلائهم بالحلال المحض والحرام المحض، أن يبتليهم بشيء غامض وربما يكون غامضا على كل أحد حتى على العلماء بدين الله تبارك وتعالى. وثمة أمور إنما تشتبه على من ليست قدمه راسخة في العلم، بينما لو رجع إلى أهل العلم وجدها عندهم من البينات الواضحات. قدر الله تبارك وتعالى وجود حلال بين وحرام بين، ولم يعرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة التي بين أيدينا على ما ينبغي على العبد أن يفعله حيال هذا الحلال البين أو هذا الحرام البين، ففي هذا مواعظ كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها موعظة أخرى رواها أيضا عنه صلى الله عليه وسلم جمع من صحابته الكرام في هذه الموعظة البليغة فيما يتعلق بإطابة المطعم والبعد عن الحرام، حينما وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه مهيجا لهم إلى طلب الطيب من الرزق، فقال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فرغبهم أكثر من ترغيب في أن الله عز وجل كما أنه طيب يحب من عباده المؤمنين أن يكونوا طيبين، طيب القلب بالتوحيد وطيب البدن بأن ينزهوه عن الأخذار الحسية والمعنوية، وأن ينزهوه على أن ينبت من خبث أو من حرام. وقد شاع بين الناس أن يقولون كلمة طيب على من يحسن معاملة الناس، وهذه قد تقع من الكافر أحيانا، فقد تجد أن بعض الكفار يحسن معاملة غيره طلبا لدنيا أو لغيرها فيقول الناس عنه أنه طيب، وهذه لا تصح، وإنما لا يكون الطيب إلا متى طاب القلب بالتوحيد وطاب الظاهر بعبادة الله عز وجل وبحسن معاملة الناس والتخلق معهم بأخلاق الإسلام، وليست حسن المعاملة وحدها كافية لأن يوصف الإنسان بالطيب. هيج رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب المؤمنة لكي يطلبوا ذلك الطيب الذي أمرهم الله به، فقال لهم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذه واحدة. والثانية وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر. أشعث أخبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فبعد أن هيجهم إلى طلب الطيب من الرزق بأن الله طيب، ثم أمرهم بأن يتمثلوا بأخلاق المرسلين الذين أمروا بأن يأكلوا من الطيبات كما أمر أتباعهم أن يأكلوا معهم من الطيبات، ثم ذكر لهم إن كان العبد يحتاج إلى ربه في كل لحظة من اللحظات يرفع يديه إلى السماء يطلب من الله عز وجل جلف نفع أو دفع ضر، فإنه متى رفع يديه إلى السماء فلينظر إلى نفسه، هل نبت جسمه من حرام؟ هل في ملبسه شيء من حرام؟ ربما يكون الرجل لديه من أسباب إجابة الدعاء ما لديه حينما يطيل السفر، فهو محتاج مكروب بعيد عن أهله وماله، وهذه أحوال حري بأن تتنزل معها رحمات الله عز وجل. يطيل السفر أشعث أخبر عنده من هذه الأحوال التي يستأهل معها أن تتنزل عليه الرحمات أكثر مما تتنزل على غيره. ثم إنه لم يذهل عن الدعاء ولم ينصرف عنه، بل هو يدري أن الدعاء من مفاتيح الرزق، فيرفع يديه إلى السماء ويلح في الدعاء والمسألة، كما هو أدب من آداب الدعاء أن يلح العبد على ربه عز وجل في الدعاء والمسألة دون ما أن يسترطع الإجابة، بل يكثر من الدعاء ويدعو ثم يدعو ثم يدعو، وهو متأكد واثق من أن رزقه سوف يأتيه، وأن الله تبارك وتعالى سوف يأتيه بما طلب أو بما هو أفضل، كما ألح موسى عليه السلام على ربه عز وجل في المسألة. ومن أدبه على ربه عز وجل يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي أنه يعلم أن الخير قد نزل ولكنه فقير إليه يحتاجه، يحتاج أن يأتيه ويراه بعينه كي تقر به عينه. رجل يطيل السفر أشعث أخبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، كل هذه من أسباب إجابة الدعاء، ولكنه في ذات الوقت لديه مانع من أعظم موانع إجابة الدعاء، أن بدنه قد نبت من حرام، أن ملبسه فيه شيء من الحرام، أنه عنده أنه لم يتورع في كسبه ولا فيما يطلب به رزق الله تبارك وتعالى، فأنى يستجاب له. هذا سبب رئيسي من أسباب منع إجابة الدعاء. ثمت مواعظ كثيرة وعظنا الله عز وجل بها في كتابه، ووعظنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، في أن نجتنب الحرام وأن نطلب الحلال، لكن هذه موعظة أدق من هذه المواعظ تنتقل إلى فتنة أخرى. هب أنك قد علمت أن الربا حراما، فإذا فسوف تنتهي عنه انتهاء جازما. علمت أن الخمر حرام فسوف تنتهي عنها انتهاء جازما، وعلى هذا فقس. ولكن هب أنك الآن أمام معاملة مشتبهة عليك، هل هي من البيع الذي أحله الله أم هي من الربا الذي حرمه الله؟ هذه هي الموعظة التي بين أيدينا تعظ هؤلاء الذين قد امتثلوا أمر الله عز وجل ونهيه، واجتنبوا الحرام المحض الذي علموا أنه حرام. بقي أن يجتنبوا المتشابهات التي لا يعلمها كثير من الناس. إذن فالمتشابهات قد تشتبه على كل الخلق، فتسأل حتى أهل العلم فيقولون أن لديهم فيهم شبهة فيها شبهة، وأنهم لا يجترئون على أن يصرحوا مثلا بأن هذا الشيء من الحرام المحض، ولا يريدون أن يقولوا من عند أنفسهم هذا حلال وهذا حرام، فمتى سئلوا عن هذا قالوا هذا مما اشتبه علينا. فلعل هذا يكون في بعض المسائل، وهناك مسائل أخرى إنما تشتبه على عامة الناس، ومتى سألوا أهل العلم قالوا لهم بل هو من الحلال الطيب أو قالوا لهم بل هو من الحرام الذي أدلته واضحة عندنا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنها في حاجة إلى شيء من البحث والنظر وإلى غير ذلك مما ينظر فيه أهل العلم. فمتى عرض للعبد شيء من المتشابه ومن أغلظه الذي هو متشابه على أهل العلم فقط وعلى العوام فقط، وإن كان أهل العلم يقطعون بحرمته، كما هي أحوال كثير من الأمور التي يعدها الناس في زماننا من المتشابهات مع أنها ربما يكون من الأمور المجمع عليها، كما يحلو للبعض أن يصف الاستماع إلى الموسيقى أنه من المتشابهات مع أنه مجمع على حرمته، وكما يحلو للبعض أن يصف كثيرا من المعاملات التي هي عين الربا متى تدبر العبد فيها وعلم الربا الذي حرمه الله عز وجل والذي آذن من استمر على أكله بحرب من الله ورسوله، فالتي مقطوع بأنها من الربا الذي حرمه الله عز وجل، بينما يرى بعض الناس أو بعض الجهلاء أو بعض المنتسبين إلى العلم كذبا وزورا، أو بعض الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، أنها من المتشابهات. كثير من المتشابهات التي هي عند الناس اليوم من المتشابهات هي من المقطوع به عند أهل العلم ومن المقطوع بحرمته عند أهل العلم، بل حتى المتشابهات التي هي متشابهات فعلا على أهل العلم حري بالمؤمن أن يجتنبها. وها هو صلى الله عليه وسلم يبين لك حال الناس مع هذه الأمور المتشابهة، فريق من الناس يجتنبها، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه، طلب السلامة لدينه، والسلامة لا يعدلها شيء. وانظر إلى أهل الدنيا كيف يطلبون السلامة لدنياهم، انظر إلى الذي يكون لديه موعدا للسفر لو فاته يفوته شيء من مصالح الدنيا، كيف ينظر ما الوقت الذي يكفيه حتى يصل إلى محطة القطار أو إلى مطار الطائرة، فإذا وجد أنه يحتاج إلى ساعة تحرك قبلها بساعتين أو بثلاث، وكلما عظم الأمر عنده كلما احتاط أكثر، كلما اتقى للشبهات أكثر. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، كما أن الناس في أمر شبهات الدنيا يتقون لأمر دنياهم، كلما ازداد خطر الشيء عندهم وارتفعت قيمته عندهم كلما طلبوه مبكرا، وكلما ازداد خطر الأمر عندهم كلما ابتعدوا عنه مسافة تكفي لأن يتقوا شره والشر الذي يمكن أن ينتج منه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه أيضا، لأن الذي يقع في الشبهات يجعل هناك تكأل الناس لكي يتهموه بأنه وقع في الحرام المحض، والشيطان يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فمتى وجد عبدا مؤمنا قد ارتكب شيئا فيه شبهة فإنه يسارع إلى إخوانه المؤمنين إلقاء للعداوة والبغضاء ورغبة في أن تشيع الفاحشة، لأنك متى وجدت أخاك الذي تظن به الخير وربما جعلت منه قدوة لك في الخير أنه يفعل ما تظنه أنت حراما، فربما تستمرئ أنت هذا الذي يفعله وتستمرئ الحرام المحض. ولذا لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئ العرض حتى في الحلال المحض، وانظروا إليه صلى الله عليه وسلم ينصرف بزوجته صفية رضي الله عنها ليقلبها إلى بيتها لما تأخرت عنده في المسجد وهو معتكف، وذهب لكي يقلبها إلى بيتها ورآه بعض أصحابه فحاد عن الطريق فقال على رسلكما أنا محمد رسول الله وهذه صفية زوجتي، قالوا سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئ لعرضه من أن يقع فيه أحد رحمة وشفقة بالناس، لأنهم متى وقعوا في عرضه وقعوا في الكفر والعياذ بالله، وهو في ذات الوقت يسن للأمة أن يصون كل أحد عرضه ولا يعول على حسن الظن، لأن الشيطان لن يبقي للناس مجالا لحسن الظن، أن يبعد هو بنفسه عن مواطن الشبهة والريبة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع هذه الشبهات لا بد وأن يواقع الحرام. لماذا؟ لأن العبد ما دام أنه لن يمتنع عن شيء إلا متى قيل له أن الأمة قد أجمعت على حرمته، فسوف يقع ولا بد في أمور هي في دين الله محرمة، ولكنه اتبع زلة كل عالم. هذا إن اقتصر في استفتائه على العلماء فضلا أن يطلب الجهال لكي يسألهم فيفتونه بما يروق له وبما يحلو له، فضلا أن يطلب من يعرف أنهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. فمن وقع في الشبهات فلا بد وأنه سيقع في الحرام، لأن كثيرا من هذه الشبهات هي في واقع أمرها حرام، اشتبهت على السائل أو على المسؤول، بينما هي في واقع أمرها من الحرام، ودليل حرمتها موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وربما يكون المعنى أنه بعد ذلك إذا استمرأ الأمر الذي فيه شبهة فإنه يوشك أن يستمرئ الحرام المحض. وهذه طريقة كثير من الناس في زماننا، فإنه يريد أن يسأل عن الحرام المحض لكي يفعل كل ما دونه. وكثير من الناس يسألون عن الكبائر، يسألون عنها لا لكي يجتنبوها ويجتنبون وسائلها وذرائعها المؤدية إليها، فإن الصغائر كثيرا ما تؤدي إلى الكبائر، وإنما يسألون الكبائر بغرض أن يتساهلوا بكل ما وراءها. فمن كان سؤاله عن الكبائر فاعلم أنه واقع فيها لا محالة، لأنه إن استمرأ الصغائر وأصر عليها فهذا في حد ذاته كبيرة، ثم إنه إن سأل عن الكبائر في كل باب من أبواب المعاصي ثم استبرأ الصغائر يوشك قلبه أن يموت أو أن يعلوه الصدأ أو أن يعلوه السواد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي تعرض متتابعة متلاحقة لا يفصل بينها فاصل، لأن في كل لحظة من لحظات الحياة وفي كل نفس من أنفاسنا وفي كل حركة وفي كل سكنة لا بد أن تتعرض لفتنة، إما أمر لا بد أن تفعله وإما نهي لا بد أن تجتنبه. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. إذن فهذه الصغائر التي يتساهل بها البعض وهذه الشبهات التي يتساهل البعض بها دون أن ينقح أو يبحث، فإن كثيرا منها سوف تتحول إلى نقط سوداء في قلبه، فإذا زاد السواد في قلبه فربما انتكس تماما، حتى كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بالكوز المنتكس الذي لا يمكن أن تضع فيه شيء. إذا أتيت بإناء، لماذا يصنع الناس الأواني ويشترون الأواني لكي يضعون فيها ما يحتاجون من طعام وشراب؟ فإذا ما وجدت إناء لا يمكن أن تعدله بل هو منتكس دائما، إذن هذا إناء لا خير فيه البتة. وهذا حال القلب الذي تملأه النقط السوداء حتى تضغى عليه فينتكس فيكون أسود، وليته أسود وفقط، بل أسود متسخ، أسود مربادا كالكوز مجخية منتكس لا يمكن أن تضع فيه خيرا. قلب صار غير صالح لأن يوضع فيه الإيمان، والقلب إنما هو بيت الإيمان والتقوى، فانتكس هذا فصار لا يصلح إلا أن يعلوه الخبث ويعلوه القاذورات من خارجه، وأما ما لا يمكن أن يوضع فيه من الإيمان فلا يدخله أبدا. هذا حال الذين يتساهلون بالصغائر ويتساهلون بالأمور المتشابهات، فإذ بكثير منها من المحرمات فإذا اشتبهت عليهم وفعلوها ودخلوا فيها فإنها توشك أن تجعلهم يدخلون في الحرام المحض. ومن أجل هذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مثالا حسيا دنيويا، حيث أن كل الناس تقريبا مؤمنهم وكافرهم في أمر الدنيا ينضبطون عليها انضباطا، فيتركون المحاذير التي تضر بأموالهم وأبدانهم، ويتركون الشبهات، ويضعون بينهم وبين المحاذير حمى. وكلما عظمت هذه المحاذير وعظم ضررها، كلما اتخذ الناس بينهم وبينها منطقة عازلة كبيرة. انظروا لو أن ملكا من ملوك الدنيا جاء إلى منطقة وجعلها محمية له، لا يرعاها إلا إبله أو أنعامه أو غير ذلك، جعل هذه حمى لا ينبغي أن يدخله أحد، هل ترون الرعاة يأتون على أسوار هذا المكان فيرعون بإبلهم ويقولون إنما نرعى في المنطقة المباحة، وأم أنهم يحتسبون ألف حساب لأنه قد يشرد البعير فيدخل منهم إلى داخل هذا الحمى، وحينئذ لن يقبل منهم عذر لأنهم هم الذين جاءوا إلى حدود ذلك الحمى. فمتى حمى ملك من ملوك الدنيا منطقة، فإن الطبيعي أنك تجد أن الناس ربما انصرفوا عن هذه الجهة بالكلية، مع أنه يوجد حولها مناطق غير محمية، ولكنهم يخشون من العقاب والبطش الدنيوي، يخشون أن تنفرد منهم حيواناتهم فتدخل في حمى الملك. والنفس التي في بين جنبيك هي كالحيوان الآبق الشارد الذي لا بد أن تروضه وأن تكبح جماحه، فمتى أعطيت لنفسك كل حظوظها أوردتك المهالك، ومتى قلت لها إياك ومحارم الله ولكن متى اشتبه عليك أمر فلا حرج فإنها توشك أن تدخل بك إلى الحرام، شئت أم أبيت، كما يدخل البعير الشارد بهذا الراعي المسكين الذي يرعى حول حمى ملك من ملوك الدنيا. بل الحالة أشد من هذا، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المثل الحسي لكي يعلم الناس أن كل من رعى داخل حمى الملوك فإنه بلا شك يتهمونه بالسفه والجنون، ومن رعى على أسوار ذلك الحمى فإنه قريب من صاحبه، لأنهم يقولون له ألم تعمل حساب كذا وكذا، ألم تحتط إلى كذا وكذا، فما بال الناس في أمر الدين لا يحتاطون لتفلت نفوسهم عليهم أنها قد تخرج منهم من هذه الشبهات إلى الحرام المحض. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو الذي يترك الحرام والشبهات، ومن هو الذي يقع في الشبهات ويتورع عن الحرام، ومن هو الذي لا يتورع عن الحرام البتة. ما هو الضابط في هذا؟ إنه القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يا أيها الذي تجد من نفسك تفلتا، النفس بطبيعتها متفلتة، النفس بطبيعتها متمردة، النفس بطبيعتها تريد أن تتبع هواها وتريد أن تحصل على ملذاتها. انظر إلى قلبك فهو الملك، هو الذي ينبغي أن يسيطر على هذه النفس. فمتى وجدت أنك لا تستطيع أن تقاوم إغراء الحرام الذي أمامك، متى وجدت أنك لا تستطيع أن تقاوم إغراء الشبهات متذرعا بأنها ليس من الحرام المحض، فارجع إلى قلبك فاجعله قلبا سليما حتى ينفعك عند الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فارجع إلى قلبك فعمره بالإيمان، عمره بالإيمان بطاعة الله عز وجل، بدعاء الله عز وجل أن يؤتي قلبك تقواه، بأن تعوده على الصلاة والصيام والصدقة، بأن تعوده أن يكبح جماح نفسك ألا توردك المهالك، واعلم أنه يتعلق بهذه الموعظة البليغة التي وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بها الأمة من شفقته ورحمته بها، أنه وعظ الأمة مواعظ متممة لهذه المواعظ، ولكن الشيطان قد جعل الناس يضعونها في غير موضعها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ليس كل أمته سوف يكونون من العلماء الذين يستطيعون تمييز الحرام من الحلال من المتشابه، وأنه لابد للسائل، لابد لكل لمن لا يعلم أن يسأل امتثالا لأمر الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكنه ولأن العبد سيسأل وحده أمام الله، ليس معه من سأله، لا من أهل العلم ولا من أهل الجهل، لا من أهل الورع ولا من يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. ولذا سيحاسب الإنسان عن علمه وعن سؤاله، هل سأل من يثق في علمه؟ هل سأل من يفتيه فعلا بمقتضى دين الله، أم أنه بحث عمن يسوغ له واقعه المنحرف؟ ثم إنه بعد ذلك ربما يأتي الإنسان فيسأل فيفتى بأن هذا الأمر من المباح، ولكنه ما زال يحيك في صدره، ما زال يتردد في صدره، هل من المتصور إذا كان الإنسان فطرته سليمة ثم جاء يسأل هل عن سماع الموسيقى مثلا، فصادف عالما من وصف بالعلم مع جهله، أو صادف عالما قد زل فقال له إن هذه من الحرام من الحلال، ثم إنه نظر إليها فوجد أنها تهيج النفس، تهيجها على المعاصي، تهيجها على العشق والغرام وغيرها، فحاك في صدره، هل يمكن أن يبيح الله عز وجل مثل هذا؟ هل يمكن أن يكون هذا في دين الله؟ فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم، من سأل عن شيء فأفتي بحله، ولكنه يجد أنه يحيك في صدره، أنه يتردد في قلبه، كيف يمكن لله عز وجل أن يبيح هذا الأمر، مع أنه يرى أن له منكرات، ومع أنه يرى أن له مفاسد، وهو يعلم أن الله عز وجل إنما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم يحل للناس الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. حينئذ أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان هذا حاله، قال له والإثم ما حاك في صدرك، والإثم ما حاك في صدرك، وخشيت أن يطلع عليه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم استفت قلبك، وإن أفتاك الناس أو أفتوك. فليس معنى هذا أن الإنسان يترك تعلم دين الله ويترك أن يسأل من على علم بدين الله، بل هذا تحذير وقائي آخر، أنه متى حاك في صدر الإنسان شيء ثم جاء فسأل فأفتي بحله، ولكنه ما زال يجد في صدره حرجا، ما لم يصل إلى الدليل القاطع البين من دين الله عز وجل أنه من المباح، فيشرع له أن يجتنبه، يشرع له أن يجتنبه وأن أفتي بحله. وأما الحلال البين ففي تركه واجتنابه تعبدا نوع من أنواع البدع ونوع من محاكاة النصرانية. وأما أن يترك الإنسان ما حاك في صدره حتى ولو قيل له بحله، فإن هذا من تمام الورع، وإن هذا من تمام طلب سلامة القلب، وكما قال بعض السلف أنه لا ينصلح حاله قلب العبد إلا أن يترك شيئا مما لا بأس به خوفا مما به بأس. وكثير من الناس يرى أن يستفتي قلبه المريض المجبع بالشهوات المنغمس فيها في أمور واضحة بينة عليها أدلة ليست فيها مجال لأن يستفتي قلبه، ثم يقول استفتيت قلبي فأفتاني بحل كذا وأفتاني بحل كذا، فهذا استفتى قلبه فوجد أن الموسيقى من الحلال الطيب لأن العصافير تغرد على الأشجار، ولم ينظر إلى ما تفعله الموسيقى في شبابنا وفتياتنا، والأمر ماثل أمام الأعين لا يحتاج إلى برهان. والآخر استفتى قلبه فوجد أنه يصافح زميلته في العمل كما يصافح أخته، مع أن كل الناس يعلم ما يمكن أن يتحرك فيه من مشاعر الرجولة إن كان رجلا في الميل إلى الشهوة أو غيرها، وهذا أمر لا يملكه الإنسان من نفسه، وكل يستفتي قلبه وقلبه مريض إنما يستفتي شيطانه، وهذا لا يكون في أمري. إذا استفتيت فقيل لك بالحرمة، فليس لك أن تستفتي قلبك، وأما إذا استفتيت فأفتيت بالحل، وأنت ترى أن هذا الأمر يبعد أن يحله الله عز وجل، وأنت تشاهد لهذا الأمر مفاسدا، فحينئذ يشرع من كمال الورع ومن كمال ترك الشبهات أن تترك حتى ما أفتيت بحله، طالما لم يعطيك من أفتاك الدليل القطعي على حل هذا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما دمت ترى بعينيك ما رابك من هذا الأمر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما تجد منه ريبة في قلبك حتى وإن أفتيت بحله، فضلا أن تفتى بحرمته، فحينئذ يجب عليك وجوبا قطعيا أن تترك هذه المحرمات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتي قلوبنا تقواها وأن يزكيها، وخير من زكاها. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الشيطان لبني آدم بالمرصاد يحاول أن يضلهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، وغاية أمانيه أن يكفر الناس بالله عز وجل ربا وخالقا، فلا يعترف بوجود الله عز وجل ولا بأنه خلقهم، فضلا أن يتوجهوا إليه بالعبادة. فمتى عجز عن هذه، فإنه يحاول أن يجعل الناس يعترفون بالله عز وجل ربا، ولكنهم يعبدون معه غيره، وهو يمنيهم بأنهم متى قالوا أن الله عز وجل هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم، أنهم بذلك قد أسلموا وجوههم لله، وهو يعلم أنه بذلك قد أضلهم عن الصراط المستقيم وعن دعوة الأنبياء والمرسلين الذين بعثوا لكي يدعوا الناس إلى لا إله إلا الله، أي لا يعبدون إلا الله، وليس فقط أن يعترفوا بأن الله إلههم ربهم وخالقهم وهكذا. فأيضا في من دخل في دين الله عز وجل وشهد شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه يحاول أن يمنيه بأنه لا عليه بعد إذ شهد الشهادتين أن يفعل المنكرات والموبقات، فلا يسأل عن كبيرة ولا عن صغيرة ولا عن حرام بين ولا عن متشابه، وإنما ينهمك في شهواته كالثور الهائج، لا يسأل عن حرام ولا عن حلال، ويمنيه بأنه ما دام قد شهد بالشهادتين فأنه في الجنة، ويعميه عن النظر من أن هذه المعاصي قد تغلب على قلبه حتى ينتكس انتكاسا كليا فيرتد والعياذ بالله، أو أنه حتى وإن مات على التوحيد وعنده أمثال الجبال من هذه المعاصي والمنكرات، فإنه يبقى في جهنم إن أخذ بهذا، فإنه يبقى فيها مددا متطاولة، وغمسة واحدة في جهنم تنسي أنعم أهل الدنيا ما كان فيه من نعيم، فكيف بما ينتظر العصاة المعرضين عن شرع الله المنهمكين في معاصي الله عز وجل من العذاب المقيم. ثم إنه متى وجد أن بعض المؤمنين لا يتورع عن الحرام، فإنه يحاول أن يدخل له من باب المتشابهات، وهذا من أعظم الأبواب التي يدخل منها الشيطان إلى كثير من الناس، فيجعلهم يتساهلون بالصغائر أو يتساهلون بالأمور المتشابهة. ثم هو فوق هذا يأتي إلى علماء السوء من الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، أو من الجهال الذين يتصدرون للعلم وهم أبعد ما يكونون عنه، فيجعلهم يحاولون أن ينقلوا أمورا من الحرام المحض إلى المتشابهات لكي يتساهل بها الناس. فإنه بعد إذ أضل شريحة كبيرة من الناس وجعلهم يتساهلون بأمر الصغائر وأمر المتشابهات، بقي أن يزيد في ضلالهم بأن ينقل لهم عن طريق أوليائه وعن طريق من يضلهم ممن ينتسبون إلى العلم، فينقل لهم كثيرا من المحرمات القطعية إلى مجال التشابه حتى يتساهل به الناس. ومن أعظم الأمثلة على هذا في زماننا كثير من المعاملات المعاصرة التي هي عين الربا، ومتى قلت لأحد هل يمكن أن تتعامل بالربا، فإنك لن تجد مؤمنا غالبا
إلا وينفر منه، لأن الناس بفضل الله عز وجل ما زالوا ينفرون من الكبائر، والربا من أكبر الكبائر، بل إنه صلى الله عليه وسلم قد قال إن درهم ربا أعظم عند الله من 70 زنية. وبالتالي فإن متى قلت للناس هل يمكن أن تتعامل بالربا الذي هو الربا، فإنك ستجد أن معظم الناس إن لم يكن كلهم يفر منه ولا يريد أن يتعامل به. وأما إذا قيل لهم تعاملوا بأنواع كذا من المعاملات، فإنهم حينئذ يسألون وهل هذه من الربا، فقد أجابهم أهل العلم قديما وحديثا. فأما ما أجاب به أهل العلم قديما فقد ذكروا ضوابط الربا، إلى أن ذكروا هذه القاعدة الجامعة المانعة التي عليها أدلة لا تحصى كثرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتسع المقام لذكرها. قالوا كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذه قاعدة كلية أجهد العلماء فيها أذهانهم وأفهامهم، ينبغي علينا أن نحفظ لهم جميلهم علينا إذ قرروا هذه القواعد، لأن يتبجح المتبجحون ويقولون وما لنا لقواعد قد قعدها الفقهاء، وهل قعد الفقهاء هذه القواعد من عند أنفسهم؟ وكيف إذا كانت هذه القاعدة لم يقل بها فقيه ولا اثنان ولا ثلاثة، وإنما أجمع عليها فقهاء الأمة؟ فهل كانت الأمة في ضلال وجهل يوم أن كانت في عزة ومنعة من أعدائها، يوم أن كان النصر حليفها، لأنها كانت تراعي حرمات الله عز وجل، ولأن علماءها كانوا يقومون بواجب النصح لعامتها، فكانوا يسهلون لهم الصعاب ويذللونها، فكان من جهودهم في تذليل الصعاب وتوضيح باب الربا وحصره في قاعدة بسيطة لطيفة، أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، فمتى أعطيت للآخر قرض، وقد سهلوا لنا باب القرض أيضا بأنك متى أعطيت للآخر شيئا يمكن أن يفنيه وأن ينتفع به، إذن فأنت أقرضته إياه، سواء كان هذا من النقد أو من العرض، فإذا أعطيته إياه بعوض فهذا بيع، فإما أن يكون بيع وإما أن يكون صرف، وإن أعطيته على أن يرد لك مثله فهذا قرض، فإن اشترطت مع رد المثل أي زيادة مادية أو معنوية فهذا من باب الربا. فما تحتاج أخوك إلى مبلغ من المال فأعطيته إياه ثم قلت له رده، سواء كان هذا الذي يحتاج المال سوف يتجر به أو سوف ينفقه على أهله وعياله، ثم طلبت فوق هذا المال قرشا واحدا زائدا فهذا هو عين الربا. ومتى طلبت فوقه أن يهدي إليك أو ألمحت إليه أن يهدي إليك أو أهدى إليك وليس له عادة أن يهدي إليك فهذا من باب الربا. فإن سعى في مصلحة من مصالحك مع أنه ليس من عادته أن يسعى في هذه المصلحة وليس من عادته أن يقوم لك بهذه الأمور المعنوية فهو ربا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. وبناء على هذا، فمتى أودع المودع هذا المال في البنوك المعروفة الآن فهو قرض لغة وشرعا بل وقانونا، فالقوانين الوضعية كلها تصنف الودائع البنكية على أنها قروض. لماذا؟ لأنك تعطيها وتضمن مثلها متى أردت، فهذا هو عين القرض، سموه وديعة أو سموه غير هذا فهو قرض. ثم إن اشترطت زيادة عليه أو شرط لك زيادة عليه فهذا هو عين الربا. فهذا هو ما قاله علماؤنا في القديم، وهو ما طبقه علماؤنا المعاصرين في مجامع فقهية لا تحصى كثرة في بلادنا وفي غيرها من البلاد، أنهم اتفقوا على أن هذه المعاملات البنكية هي إقراض، سواء كان المودع يودع فهو يقرض البنك على اشتراط زيادة تعطى له، ومن يأتي يقترض من البنك فهو يقترض على اشتراط زيادة يردها إلى البنك، فهي من الجهتين إقراض بشرط زيادة للمقرض فهو عين الربا. وعليه فتاوى المجامع الفقهية في مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر والمجمع الفقهي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي وغيرها من المجامع الفقهية، كلهم متفقون على هذا التكييف. إذن هل هذه المسألة من المتشابهات أم أنها من الحرام المحض؟ عليك أن تفتي نفسك، استفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك فاستفتي قلبك في هذا، هل مثل هذه المسألة المقررة بضوابطها في كتب الفقهاء المتقدمين كلهم بلا استثناء ربما يختلفون في بعض الجزئيات اليسيرة، ولكن هذا الإطار العام متفق عليه. ثم يفتى بهذا في أكثر من مجمع فقهي في أكثر من بلد، ويفتي به كبار علماء الأزهر أول ما طرحت عليهم هذه الأفكار، كالعلامة أبو زهرة الذي يرى علماء الأزهر أنه لم يكن في العصر الحديث مثله جمعا للعلم والفقه، وهو ملقب عندهم بالإمام المجدد، وهذا كلامه وكلام غيره. فإذا هل هذه المسألة من الحرام المحض أم من المتشابه؟ استفت قلبك وأنت تعرف الأدلة الثابتة عليه كتابا وسنة. ثم إنه على كل حين يخرج من يريد أن يسترضي العلمانيين، وانظر إلى هذا جيدا، دائما ما يأتون إلى أحد من المنتسبين إلى العلم فيجعلون له شركا يقع فيه من فتوى شاذة أو من موقف أو من غير هذا، ثم تسلط عليه السهام وتوضع على رقبته السيوف، ثم إنه يساوم إما وإما. فبالأمس القريب كان لا يريد أن يقول قولا قاطعا في أمر البنوك ثم إذ به يقول، وبالأمس القريب كان يقول ختان الإناث مكرمة وإذ به يقول بحرمته. هذه هي طريقة عباد الدنيا مع المنتسبين إلى العلم والدين، متى أرادوا أن يسوغوا شيئا من باطلهم الدنيوي فإنهم يستدرجون أحد المنتسبين إلى العلم ويسلطون على رقبته سيفا أو أكثر ثم يساومونه، وكثير من الناس يعطيهم ما يطلبون وفوق ما يطلبون. وإذا أراد أن يخرج عن إجماع الأمة قديما وحديثا فإن كل منهم يحاول أن يوجد ثغرة. فثمة رجل منذ سنوات قال أن المعاملات البنوك في أصلها ربا، ولكنها تجوز لأن البنوك تكون مملوكة للدول ولا ربا بين الدول وبين رعاياها. فلما صارت البنوك غير مملوكة للدول سقطت هذه الفتوى، وكان ينبغي بغض النظر عن صحتها أن يرجع إلى الأصل من أن هذا ربا، وإنما أباحه لعلة وإن كانت غير صالحة لأن تبيحه، إلا أن العلة قد انتفت. إذن هل يرجع إلى أن يقول بأنه ربا؟ اخترع آخر اختراعا عجيبا، وهو أن يزعم أن الأوراق المالية المتداولة بين أيدي الناس الآن ليست نقدا وإنما هي فلوسا، وهذا لعب بمصطلحات تحتاج إلى متعلم متبحر في الفقه كي يمكن أن يضبطها. والذي عليه المجامع الفقهية في كل البلاد الإسلامية أن الأوراق المالية الحالية هي نقد وليست فلوس، وضابط هذا أنه يقوم بها الثقة المطلقة في التعامل بين الناس وتقوم بها الأثمان، فهي نقد يجري عليها ضوابط النقد من أنه يجري فيها الربا وغيره. وأما مصطلح الفلوس فيراد به نقودا أو عملات كانت لا تلقى رواجا كبيرا وإنما تلقى رواجا في بيئة محدودة، وهذه لا وجود لها في زماننا، وأشبه شيء بها في زماننا العملات الخاصة التي تصفها وسائل المواصلات أحيانا كنوع من أن يعطيك شيء من العملة المعدنية، ولكنها ليست عملة رائجة لا تستطيع أن تستثمرها إلا بأن تركب بها تلك المواصلة. ثم إنه قد يحدث أحيانا أن تحتاج أن تدفع إلى آخر قيمة كقيمة هذا الصك أو هذه العملة الزائفة، وهو يحتاج إلى أن يركب هذه المواصلة فتعطيه هذه العملة الزائفة لأنها لها قيمة ولأنه يريد أن يركب بها. هذا هو الذي يمكن أن يسمى فلوسا والذي يصطلح الفقهاء عليه بأنه فلوس. وأما الأوراق المالية فهي نقد تتقوم به السلع ويعتبر ثمنا للأشياء، وعلى هذا فتوى المجامع الفقهية. وإذا قلنا بأن هذه الأوراق المالية فلوسا وليست نقدا ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا حل معاملات البنوك على قول من أقوال الفقهاء كما زعم هذا الزاعم، ولكن يترتب على هذا عسر شديد في حياة الناس. لا يصح للأوراق المالية لو صنفت على أنها فلوس أن تكون رأس مال شركة من الشركات، بل ينبغي عليه أن يحولها إلى ذهب أو فضة. لا يجوز أن يقرض بها، بل ينبغي أن يحولها إلى ذهب أو فضة. لا يجوز أن يشترى بها سلما، أي أن يشتري بها سلعة تحت التصنيع، بل لابد أن يحولها إلى ذهب أو فضة، فهل يا ترى هذا الذي جوز معاملات البنوك بناء على أن الأوراق المالية عنده فيما يدعي فلوسا وليست نقدا، هل سيلتزم بلوازم ذلك فيحرم على الناس شركاتهم وقروضهم وشرائهم للسلع التي هي تحت التصنيع، أم أنها هناك سوف تنقلب نقدا؟ فإذا كانت ها هنا فلوسا وكانت هناك نقدا فاعلم أن هذا هو عين اتباع الهوى، وإذا علمت هذا فدع عنك من يتبع هوى وارجع إلى علماء الأمة، وبفضل الله تبارك وتعالى فعلماء الأمة المعتبرين في مجامعهم الفقهية في كافة البلدان الإسلامية اتفقوا على أن الأوراق التي يتعامل بها هي نقد يجري عليها كل أحكام النقد، وبالتالي يحظر فيها الربا كما يجوز. إذن أمام ذلك أنه يجوز بها أمور، وإلا لو لم تعاملها نقد فسوف لا يكون فيها ربا، وفي نفس الوقت لا يجوز أن تكون رأس مال لشركة ولا لقرض ولا لبيع سلم. هل يستطيع الناس تحمل العنت الذي ينتج من جراء التطبيق الحرفي لهذه الفتوى أم أنها سوف تطبق في مجال دون آخر؟ إذن فلنرجع إلى الضوابط الشرعية وإلى كلام أهل العلم والذين قالوا لنا أن تلك الأوراق المعاصرة هي من النقد يجب فيها الزكاة. ترى هل سيمنع ستمنع الزكاة بناء على هذه الفتوى؟ إذا صارت هذه فلوسا فليست فيها زكاة. إذن فهذه أوراق نقدية يجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة وتصلح تقديرا للأثمان وللقروض وللإقراض ولبيع السلم، وينبغي على العباد أن ألا يتبعوا المتشابهة. إذا عاملنا هذه المسألة على أنها اشتبهت، هب أن من عوام المسلمين من لم يعلم هذه المجامع الفقهية ومن لم يعرف هذه الأدلة فليرجع إلى القاعدة النبوية، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فليرجع إلى القاعدة النبوية دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فليرجع إلى القاعدة النبوية الإثم ما حك في صدرك وخشيت أن تطلع عليه الناس، فليرجع إلى القاعدة النبوية بمعناها الصحيح استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرانا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.